انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بين الخير والشر تبقى الذكريات، بين القوة والضعف تبقى المؤامرات، الصراع الأبدي للإنسان. كيف انتقمت إيزيس لأوزوريس؟ قصة الحب الخالدة بين جدران المعابد. ما هي الأسباب التي جعلت حتشبسوت تتخلى عن أنوثتها لتحكم مصر؟ هل تزوجت كليوباترا من أخيها للسيطرة على الحكم؟ مغامرات ومؤامرات فرعونية هنعيشها وهنسمعها في مؤامرات فرعونية، معي أنا أسماء الليثي على تسعينات اف ام.
مؤامرات فرعونية مع أسماء الليثي كل يوم جمعة الساعة 6:15 على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على أحلى مستمعين تسعينات اف ام، معاكم أسماء الليثي وحلقة جديدة من مؤامرات فرعونية. النهاردة يوم العزة، يوم الشرف، يوم الفخر، ويوم الكرامة اللي قدر المصري يعرف العالم كله معنى الثبات والقوة والقدرة وعدم الاستسلام، القدرة على تحقيق الإنجازات وكتابة التاريخ بلغات مختلفة. قدر فيها المصري يعرف العالم كله قوته. كل سنة وانتوا طيبين وكل المصريين بخير في ذكرى يوم النصر العظيم 6 أكتوبر. النهاردة هنتكلم عن حلقة كنا اتكلمنا فيها قبل كده عن دولة الظلم، وهي حلقة رمسيس الثالث اللي قدر فيها الاضطهاد والظلم يعم البلاد، وكانت نهاية حكم رمسيس الثالث بسبب الفوضى اللي حصلت في نهاية حكمه. شهدت منطقة البر الغربي في مدينة الأقصر أول إضراب عملي موثق في التاريخ في عهد الإنسان، لما رمسيس الثالث وافق وكان مكتوب في إحدى البرديات اللي موجودة في المتحف المصري، وده كان بسبب تأخر صرف رواتب العمال والنحاتين اللي كانوا بيشتغلوا في مقابر ومعابد وادي الملوك والملكات في الأقصر أو طيبة، وده بسبب سيطرة الكهنة وبعض الفاسدين من الوزراء والأمراء على مخازن الغلال وثروات البلاد، وده اللي خلى العمال يخشوا في أول تنظيم اعتصام إضرابي للمطالبة بحقوقهم، ودخل البلاد في حالة جياع. إضراب العمال ومؤامرة الحريم اللي كتبت في البرديات اللي كانت قامت بيها إحدى زوجات رمسيس الثالث من داخل القصر للقضاء على رمسيس الثالث وتنصيب ابنها على عرش البلاد، هم دول اللي عملوا نهاية فترة حكم رمسيس الثالث اللي استمرت 30 سنة في حكم البلاد. وعشان خاطر دولة الظلم عمرها ما بتدومش، شفنا مع بعض دولة العدل أو اللي هي أساس الحكم اللي كان فيها الاستقرار ورضا النفس وتكافؤ الفرص ومبدأ المساواة وتمكين الجميع من المشاركة في بناء وطن واحد، وطن بيسوده العدل، بيقوم على صناعة الانتماء، مناخ الانتماء والولاء للحاكم، الحاكم اللي بيقوم بتطبيق الدستور والقانون على الوزير قبل الغفير، على الغني قبل الفقير، على القوي قبل الضعيف. تعالوا نشوف المصري القديم قدر ازاي يبني حضارة شهد ليها العالم بالإعجاز في جميع المجالات، في الطب والهندسة، في الفن والعمارة، حتى في الاقتصاد والسياسة، وحتى النواحي العسكرية. زالت كانت وما زالت مشهد تساؤلات، هو بنى الأهرامات هو فعلا المصري القديم ولا ناس من عالم آخر، ناس من الفضائيين زي ما بيقولوا؟ تم وضع الحجارة ازاي ووصلت للارتفاع العالي ده؟ وفعلا هل تم تسخير المصري المصري القديم كعبيد لبنات الأهرامات بالتعذيب والاضطهاد؟ تعال نشوف بعد الفاصل الدولة القديمة ازاي عرفت تبني الأهرامات بالعدل والإيمان. فاصل ورجع لكم تاني.
كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، كلام الناس ما لام وغيره مش أكتر، كلام الناس يقدم ولا يأخر كلام الناس ما لا موغيرة مش أكتر. وليه يا حبيبتي نسمعه أنا عاشق بسمعه عيوني ما حد يمنعهم ولا بالوهم حتأثر. ليه يا حبيبتي نسمعه أنا عاشق بسمعه عيوني ما حد يمنعهم ولا بالوهم حتأثر. بكلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس لا 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 بيقدم ولا يأخر. عنك عمري يا عمري عمري يا عمري عنك عمري ما تأخروني. يا حبيبتي نسمعهم أنا عاشق بسمعهم عيوني ما حد يمنعهم ولا بالوهم حتأثر. بكلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس لا 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 بيقدم ولا يتأخر.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومؤامرات فرعونية. والنهاردة حلقتنا ما فيهاش أي مؤامرة، هنتكلم عن الحضارة الفرعونية من حيث القيمة والعراقة والحضارة، الحضارة اللي قدر المصري القديم منذ آلاف السنين يثبتها لنا أو يخليها لنا موجودة لحد دلوقتي، وكان وما زال المصري يقدر يحقق الإنجازات. علماء التاريخ والجيولوجيين والعالم كله قسم الدولة الفرعونية إلى ثلاث دول، دولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. وقبل الفترات الدولة ما تتقسم كان في فترة ما قبل الأسرات، يعني كان في اللي هو ملك مينا موحد القطرين، وكانت الرموز الكتابية هي اللي كانت شايعة في الوقت ده، وبعد كده تطورت وبقيت اللغة الهيروغليفية. رجعنا تاني لتقسيم الدول، الدولة القديمة والدولة الوسطى وبعدين الدولة الحديثة. تعالوا نشوف الدولة القديمة إزاي قدرت تأثر في الحضارة الفرعونية. المياه هي سر الحياة وكمان كانت سر الحضارة الفرعونية، عشان كده المصري القديم ركز كل أنشطته وكل التجارة والزراعة على ضفاف النيل، وده كان سهل عملية النشاط التجاري وسهل عملية الزراعة وعمل على تأسيس حضارة عريقة. وبعد كده اهتم بالطب والهندسة لحد ما وصلنا لعصر بناة الأهرامات، وتم تشييدها بالاهتمام وبالقوة، وده كان عندهم باين في الفنون والعمارة في الوقت ده. قدر يثبتوا للأجيال القادمة إزاي إن المصري القديم مبدع وما زال مبدع. أما بالنسبة للدولة الوسطى فلما تزايد الشعب وتزايد النشاط بتاعه التجارة والزراعة عملوا على توسيع الرقعة الخارجية للبلاد أو توسيع حدود البلاد، فاهتموا بالسياسة الخارجية، اهتموا بكتابة المعاهدات والوثائق مع الدول الجوار، وكمان عملوا على تأمين حدود البلاد بعد ما عملوا على توسيعها مع جيرانها، وكمان لو لزم الأمر كانوا بيبقوا غزاة وكمان بيبقوا بيقيموا حروب مع الدول المتمردة، وده لإثبات قوتهم وفرض سلطتهم. بعد كده انتقلنا لعصر الدولة الحديثة، وده اللي قدرت فيه البلد تثبت فيه معنى الفنون والعمارة، لما تشيد المعابد كان رمز من الرموز اللي كان مؤثر في الدولة الحديثة. وانتقلت الدولة أو العاصمة إلى طيبة جنوب البلاد اللي هي الأقصر، واهتموا بعبادة المعابد زي معبد الكرنك ومعبد حتشبسوت، لحد ما وصلنا لإخناتون اللي نقلها بعد كده لتل العمارنة أو أخيتاتون اللي هي أفق أتون. وساعتها إخناتون اتكلمنا عليه بتوسع شوية إزاي يعمل على توحيد الآلهة، لأن في الوقت ده كان عندهم تعدد الآلهة سمات الحضارة الفرعونية، وكانوا بيمثلوا أن الملك أو الفرعون هو اللي بيحكم البلاد باسم الإله، وأي قرار بياخده الملك أو أي قرار بياخده الحاكم في الوقت ده فهو بمثابة التواصل مع إله السماء. علشان كده هنرجع تاني للدولة القديمة ونشوف الآثار الحضارة الفرعونية اللي هم أثروا فيها. الحضارة الفرعونية أو الدولة القديمة اشتهرت ببنات الأهرامات، الأهرامات اللي هي دخلت الدنيا أو دخلت العالم بعجائب الدنيا السبع. عرفنا في بداية الحلقة بتاعتنا أو في بداية السيزون بتاعنا إن المصري القديم أو لما بيتم تنصيب الحاكم أو الفرعون أول حاجة بيعملها بيبني على طول المقبرة ليه، لأن زي ما شهدت الدنيا على إنجازاته وحضاراته كمان هم كانوا مؤمنين بفكرة البعث بعد الموت، فكان عايز دايما لما يروح العالم الآخر يوري لهم إنجازاته وحضاراته، فعمل على بناء المقبرة مع أول فترة تعيينه. فاصل ورجع لكم تاني هنشوف عصر بنات الأهرامات.
بدي قلك شو بني شو اللي جرالي بهالدني، بدي معك ابدا العمر اول صدر بالولدني، ما بدي قلك شو بني شو اللي جرالي بهالدني، بدي معك ابدا العمر اول صدر بالولدني، ولا بدي احكي شو حصل شو اللي كسر في الأمل، واللي قلب تحكي زعل غربني يا ما وردني، ما بدي قلك شو بني على الفرح، خدني معك
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومستنية اتصالكم على 01427894. العدل أساس الحكم، والعدل أساس الملك أو الحاكم، ولما يطبق الدستور أو القانون أكيد البلد هتوصل لمعنى الاستقرار. إيه رأيك في تطبيق العدل في المجتمع؟ بيبقى ليه أثار علينا كأفراد؟ ورجعنا تاني نتكلم عن الدولة القديمة في الحضارة الفرعونية. أثار الحضارة الفرعونية كان باين ومتضح في الدولة القديمة في الأهرامات، هي بنات الأهرامات. الأسرة الأولى والأسرة الثانية كان معروف عنهم إن هم بيبنوا المقابر الفرعون أو الملك على شكل مصاطب، وفضلت فترة الحكم بتاعتهم طولها كلها حوالي 400 عام، وكان بيبني المقبرة للملك أو الفرعون أو الحاكم باسم الإله، لأنه كان بيعتقد ابن الإله في الوقت ده، على شكل مصطبة، وفضل الشكل ده متعارف عليه لحد ما ابتدينا ندخل في الأسرة الثالثة. كان ظهر مهندس معماري ابتدى يتكلم إن لازم مقابر الملك أو الفرعون تبقى أعلى شوية، يعني يبقوا فوق بعض مصطبتين بزاوية، وده اللي خلى تدريجي نوصل لفكرة شكل الهرم، لحد ما بقينا كده. وأولا كانت بتبقى مختلفة عن مقابر الأمراء أو الوزراء أو حتى عامة الشعب اللي كانوا بيبقوا موجودين في الوقت ده، لحد ما دخلنا للأسرة الرابعة اللي ابتدت مقبرة الفرعون تاخد شكل الهرم الفعلي، بس ما كانتش ظبطة الزوايا أو ما كانش متفق أن الزوايا كانت بتبقى معمولة إزاي. فكان الهرم لما بيتعمل على الأقل ما كانش بيتعمل بارتفاع عالي علشان يقدر يحط فيه الملك أو الحاكم أو الفرعون كل مقتدياته، فكان بيتعمل بشكل مائل شوية، ما كانش شكل ثابت شوية، لحد ما وصلنا للأسرة الرابعة. أولا تداول السلطة، كان بتداول السلطة بطريقة سلسة، ما كانش فيها أي مؤامرات أو أي مشاكل، لأن كان متعارف إني أو القاعدة اللي كانت بتقول إن اللي بيتولى العرش أو بيتولى الحكم لازم يكون من دم ملكي ومتزوج أو متزوج من زوجة ملكية دمها دم مقدس بتعود للإله أو لابن الإله، أو يعني ممكن تكون بنت الإله اللي موجود أو حكم في الفترة دي. ونبتدي الأسرة الرابعة اللي هي أسرة عجائب الدنيا السبعة اللي كونت الحكم بتاعها، وهي أشهر أسرة في الدولة القديمة. بنبتدي بحكم الملك سنفرو وهو مؤسس الأسرة الرابعة، وهو ابن الملك حوني وزوجته الفرعية أو السنوية، يعني مش الزوجة الرئيسية، ممكن يكون دمها ما كانش ملكي، وكان صاحب الحق في وراثة العرش، وتم زي ما جاء في النصوص بعد أن توفى جلالة الملك حوني تم تنصيب الملك سنفرو باعتباره ملكا فاضلا في هذه الدنيا كلها. ظل حكمه من أربعة لستة وعشرين عام، وكان فترة حكمه نشطة جدا في المجال التجاري، وعمل على توقيع معاهدات وصفقات بينه وبين دول الجوار اللي في العالم، واتشهر فترة حكمه بالرحمة والقوة والأمن والسلام. وبعد كده ابتدى يبقى فيه نشاط تجاري، وعمل على تأمين حدود البلاد كويس قوي من جهة الجنوب أو من جهة سيناء كمان. لكن أهم حاجة أو ما يميز عصر الملك سنفرو إن هو كان عنده التنظيم الإداري اللي بعد كده مشي عليها أولاده أو الملوك الفراعنة اللي جم بعدها. والتنظيم الإداري ده كان عامل مهم جدا في بنات الحضارة أو بنات الأهرامات. فضل في التنظيم الإداري ده كان بيتولى إيه بقى؟ كان بيتولى حد من الوزراء، وكان بيقوم على إن هو بيجيب عمال بيشتغلوا لبنات الأهرامات بطريقة منظمة، وكان ليهم رواتب وكان ليهم سكن، وما كانش يجي العامل لوحده، كان يجي هو وأسرته، وكان بيتعامل بأسلوب راقي جدا ومحترم، وكانت أي شكوى أو أي مشكلة بتقابله كان بيتم تعلية الموضوع للفرعون. اهتمام الفراعنة بالمقابر خلاهم يهتموا جدا بالعمال، عكس اللي حصل بعد كده مع رمسيس الثالث اللي تجاهل العمال وخلاهم بين فك الكهنة عشان يتحكموا فيهم زي ما هم عايزين. لا، كانت أي مشكلة بتقابل أي عامل كان بتصعد المشكلة على طول للملك أو الحاكم في الوقت ده. وده فعلا اللي عمله علشان يقدر يوصل بيه الحضارة للهرم الأكبر. فضل فترة حكم الملك سنفرو وبنى فيها 3 أهرامات في سقارة ودهشور، بس للأسف الهرم ما كانش واخد الشكل اللي احنا عارفينه في أهرامات الجيزة، كانت كلها أهرامات، عمل 3 أهرامات وفعلا كانت مكان ليه كمقبرة، وكان بيحط فيها كل ملتزمات إلزاماته اللي كان هيستخدمها بعد كده في الحياة ما بعد البعث. وبعد كده تولى بعد الملك سنفرو الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر، وعمل على تنشيط التجارة نفس النظام اللي كان ماشي عليه الملك سنفرو، بس كان فرق بينه وبين الملك سنفرو، وسنفرو ده كان والده، إن هو كان عايز يعمل هرم يوصل بيه لقرص الشمس أو للإله الشمس عشان يبقى هو متصل تلقائيا أو على طول بينه وبين كرس الشمس، لأن كانت إله عبادة الشمس في الوقت ده كانت مهمة جدا، وبالذات كمان لكهنة هليوبلس اللي كانوا موجودين وكانوا مسيطرين على الديانة في الوقت ده. خلينا نرجع لفاصل ونشوف الهرم الأكبر والملك خوفو وقصة الساحر. فاصل وراجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. والعدل أساس الحكم، أو العدل أساس الحكم في الحاكم ولازم يحكم طبقا للدستور. تعالوا نشوف إقامة العدل داخل الأسرة في تربية أولادنا ده مفيد لينا ولا لا. معنا اتصال، نقول ألو.
ألو.
أيوة
أيوة
أستاذة نجوى،
أهلا بك،
إزاي حضرتك، عاملة إيه؟ تفضلي معنا.
الحمد لله.
الأول عرفيني بحضرتك.
علي سنستمع على
اتفضلي عرفينا بحضرتك.
انا نجوى ابراهيم.
ت... تمام، اتفضلي يا دكتورة.
استشاري أسري وتربوي.
معي حضرتك.
العدل في بين الأولاد مش يفضل العدل، المقصود بيها الناس كتير قوي بيقول لك العدل يعني يقصدوا بيها انهم مساواة.
تمام.
وهنا مش ده المقصود، المساواة يعني لو ضربنا مثال لأم عندها توأم ولدين، فهي هنا ازاي هتحقق العدل ما بين التوأم، ولد وبنت قصدي، ممكن بالزبط. يكون ولد وبنت. فهنا احنا مش هي تفكر انها لما بتعمل المساواة هي كده بتحقق العدل، إنما هو المفروض الأم تحقق المساواة، العدل مش المساواة، لأن في فروقات كتيرة في احتياجات كل واحد. وهنا بياخدنا لي وأنا وبربي أعلم ابني عشان يحصل عنده الرضا أنا محتاج إيه. في فرق كبير ما بين أنا عاوز إيه وبين أنا محتاج إيه،
احتياجاته طبعا.
فأنا لو عرفت أنا محتاج إيه كويس، عمري ما هبقى مش راضي. عمري دايما اهالينا مهما يعني جيل الحالي دلوقتي الولاد مهما نعمل لهم مهما ندلهم
ما فيش رضا خالص،
مش راضيين، انتوا ما عملتوش حاجه، احنا ليه ما يكونش معانا ده، طب ما في حاجه اعلى منه. لكن انا لما اعلم ابني من هو وصغير حتى ما بين اتنين زي بعض اخوات انا مش بحقق مساواه، انا بشوف احتياجات كل واحد فيهم، هل انت فعلا محتاج ده ولا انت عاوزها، وعاوزها عشان ايه، وينفع انها تتاخر وتيجي حاجه مكانها. فهي الفكره انا لما بعلم ولادي من هم وصغيرين على فكره انا محتاج ايه، انا هحقق العدل. فكره الرضا كمان انه الولاد دا الاهالي دايما بتشتكي ان الولاد مش راضين عامه،
بيخلق مشاكل كبيرة جوه الأسرة، يعني بيخلي حتى الأب والأم يعني أنا بعمل لك كل حاجة وانت مش راضي، مفيش كلمة شكرا، مفيش كلمة،
هو لأن الأم والأب نفسهم مش راضيين. يعني أنا لو الأم والأب راضيين أصلا، راضيين بوضعهم، راضيين
هيقدروا يقنعوا أولادهم
بالرضا. مش فكرة يقنعوا، أنا راضي من غير ما أتكلم أصلا، أنا طريقتي السلوك بتاعي البيهيفير بتاعي وانا بتعامل مع الناس او بتعامل مع اولادي انا في حاله رضا تام، راضي عن ابني، متقبله زي ما هو، بالتالي ابني هيتقبلني زي ما انا. لكن انا مش عايزه ابني زياده يعني حاجه واو، او بقارنه بالاخرين، بالتالي ابني هيقارن نفسه، هيقارن غيره بالاخرين. هي الفكره. فانا ما اقولش انا عايزه ابني يبقى راضي وانا مش راضيه، ما اقولش ان انا اعرف، انا دايما باصص لحاجه غيري وانا باصص لاولاد تانيين عماله اقارنهم.
حضرتك بتتكلمي ان مبدا الرضا عند الاطراف كلها داخل الاسره، ده بيخلينا نوصل لنتيجه كويسه في المجتمع، يعني الاسره اللي بتبقى راضيه بتدينا نتيجه كويسه او نتيجه ايجابيه في المجتمع ككل.
هو انا لما انا برضى فانا هرضى باولادي، بالتالي انا مش هقارن بينهم، فالطفل ما يحسش ان هو قليل، وبالتالي هو عشان مش حاسس ان هو قليل هو دايما عايز يعوض النقص اللي موجود عنده، سواء بقى بالحاجات اللي بره الماديه، علشان انا مش كامل، انا ناقص اصلا. فهو كده فيبان للاب والام ان الولاد مش راضيين، لا هم الولاد مش مقتنعين بنفسهم او مش شبعانين من نفسهم، مش راضيين عن نفسهم، عشان ما هو ما حدش راضي عنهم، بالتالي الاب والام مش راضيين اصلا عن نفسهم. فهي بتبقى العملية زي سيركل كده.
دكتورة أنا متشكرة حضرتك خالص، معلش أخذنا الاتصال في وقت قليل، أنا مبسوطة أن حضرتك كنت معانا، وإن شاء الله نستضيف حضرتك قريب تاني.
شكرا، مع السلامة.
مع السلامة. ورجعنا لكم تاني مع فترة حكم الملك خوفو والعدل أساس الحكم. الملك خوفو لأنه هو صاحب الهرم المعجزة أو الهرم الأكبر اللي كان وما زال لحد دلوقتي بنكتشف فيه أسرار كبيرة جدا، قدر يحكم بالعدل. أولا في موضوع بنات الهرم الأكبر، عمل على التنظيم الإداري اللي قدر بيه يراضي كل العمال، حتى في فترة الفيضان اللي كانت بتسود في البلاد قدر يستخلص من العمال أو من الفلاحين اللي كانوا بيشتغلوا في الزراعة في الوقت ده إنه هو يطوعهم في بنات الأهرامات أو بنات الهرم الأكبر مقابل راتب شهري، وكمان مقابل سكن ومسكن ليه هو وأفراد عائلته. يعني كانوا بيسيبوا الوادي والزراعة وبيروحوا يشتغلوا في هضبة الجيزة اللي اتبنى عليها الهرم الأكبر. كمان الملك خوفو قدر يقنع الشعب بتاعه لما عمل قصة الساحر، لما قرر ان هو يجي على الساحر كان بيكلمه ان المفروض ان احنا نكون طلب منه حاجات، وتشهر الساحر ده بأنه يقدر يعمل المعجزات، فطلب منه أنه يتخلص من شخص ما، ولكن الساحر رفض والملك خوفه معقبهوش. النهاردة كنا بنتكلم على دولة العدل، وأن أساس المجتمعات أنه يقوم فيها العدل ما كانش فيه مؤامرة. بس أكيد الجمعة الجاية قبل الوقت ده بنص ساعة استنوني، هيبقى فيه مؤامرة فرعونية جديدة معايا أنا أسمى الليسي. مع السلامة.